الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا بمكتب الأوقاف بمدينة بريقة وضوحيها أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ محمد زيد حفظه الله تعالى ليلقي كلمة لأبنائه في مسجد زيد بن حارثة بمدينة بريقة الليبية، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، أولا أهنئكم أيها الإخوة الكرام في هذا المكان المبارك، في الشهر الكريم المبارك، شهر الخير والموسم العظيم من مواسم الطاعة والعبادة، الذي أكرم الله عز وجل فيه الصائمين بكرامات عديدة. ومن تلك الكرامات أن جعل الله تبارك وتعالى ثوابه إليه، وهو الجواد الكريم. ومن الكرامات أنه يغفر ذنوب من صام له سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا. ومن كراماته أن الصيام يشفع في صاحبه يوم القيامة، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكرامات عديدة في هذا الشهر الكريم يستغلها ويستثمرها من وفقه الله عز وجل وشرح صدره للطاعة والإنابة إلى ربه تبارك وتعالى. وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا هذه الأمة، من متعه الله عز وجل بالصحة والعافية والقدرة على أداء هذا الشهر قياما له، وقياما كما أمر الله عز وجل وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها نعمة يجب أن تشكر. ومن عظيم شكر هذه النعمة أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل عبادة له عز وجل، ونفرده فيها وحده دون سوى، توحيد خالص كما أمر الله تبارك وتعالى، وبعد عن الشرك به سبحانه وتعالى كما نهانا عنه تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، أعظم شكر تقدمه لربك على نعمه أن تفرده بالعبادة، وأن توحده التوحيد الخالص كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذه الشعيرة العظيمة والأمر العظيم، أمر التوحيد، الذي ما من أمة من الأمم إلا وأمر الله عز وجل به تلك الأمة ليفردوه بالعبادة وحده دون سواه، ولا يشرك معه أحدا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن من أعظم الشرك بالله عز وجل أن يعبد العبد غير الله تبارك وتعالى. فمن يعبد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور وأصحابها ويتوجه إليهم ويطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فهذا شرك عظيم. من مات عليه صاحبه مات إلى النار مصيره، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأمور التي يجب أن تحذر وتجتنب وينبه عليها التحذير من الغلو في الأشخاص والغلو في الأماكن، لأنه قد حصل في الأمم، بل وفي هذه الأمة، ما بل وتجد في كثير من بلدان المسلمين أن غلا بعض الناس الصالحين وفي آثارهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. تجد مشاهد في بعض البلدان مباني شيدت وأضرحة بنيت وجعلت عليها السطور وطاف كثير من الناس حولها يرجون منها ما لا يرجى إلا من الله سبحانه وتعالى من دفع المضار أو جلب المنافع من شفاء مرض أو حصول على أمر وما شاكل ذلك. وعندما تقول لهؤلاء اتقوا الله هذا أمر خطير يقولون هذا إنما هو استشفاع لهؤلاء لأن لهم جاها ولهم قدرا ولهم منزلة هكذا يقولون، تعالى الله عما يقولون. وما هي إلا حجة المشركين الأولين مشركي قريش عندما عبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور وغلوا فيها عندما أتاهم النذير وبين لهم أن هذا شرك قالوا كما ذكر الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فحكم الله عليهم بالكفر. فليحذر المسلمون هذا الصنيع فإنه صنيع المشركين الأولين الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوجه المسلم شكرا لله عز وجل بأداء الصلوات المفروضات التي فرضها الله عز وجل علينا 5 صلوات من أداها فكأنما أدى 50 صلاة إذا كان امتثالا لأمر الله وموافقا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا يأتي على سائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما الميراث الحقيقي. من تمسك بهما في هذه الحياة وعض عليهما بالنواجذ نجا وسعد في دنياه وفي برزخه وفي أخرى. أيها الإخوة إن من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يوفقه لمنهج السلف الصالح الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نعم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعتز بديننا ونفخر به ونثبت عليه ونبذل الأسباب والوسائل التي تكون سببا في الثبات عليه. نعم لا بد من الثبات على دين الإسلام ولا يجوز التردد ولا الشك في هذا الدين العظيم الذي أرسل الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ومن أعظم صفات هذه الطائفة الناجية المنصورة التي هي الحق على الحق والتي هي نعمة عظيمة أنهم يعتنوا بالعلم الشرعي وأحمد الله عز وجل أنكم تحرصون على ذلك. أسأل الله أن يزيدكم من فضله. تواصوا بهذا أيها الأخوة تواصوا بالعناية بالعلم الشرعي فهو والله السبيل المأمون والطريق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق يبين لنا الصراط المستقيم الذي يجب علينا سلوكه ويجب علينا الثبات عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا السبيل يبين لنا الوسطية التي هي ديننا وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في كتابه العزيز وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدول خيار لا غلاة ولا جفاة وسط بين الأمم ليس كغلو النصارى وليس كتفريط اليهود، بل نحن وسط في الاعتقاد، وسط في الصلاة، في ذكر الله عز وجل، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب الأسماء والصفات، وسط بين الخوارج الذين خرجوا على أئمة المسلمين وولاتهم، وبين المرجئة، وسط بين الروافض الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين النواقض الذين جفوا، وسط في طاعة ولاة الأمور. وهكذا ينبغي علينا التعاون والتناصح فيما بيننا، تعاون ودعاء وتناصح، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، حتى يظهر الإنسان بهذه الوسطية وهذه الخيرية التي بيّنها لنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا، النفس وكل نفس مهما بلغ علمها ومهما كان أمرها وفي أي مكان، وأي إنسان منا سواء كان أميا أو متعلما، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، يجب عليه أن يجاهد نفسه في هذه الحياة. وجهاد النفس يجاهدها حتى تفقه دين الله عز وجل الذي خلقت من أجله. نعم، هذا السبيل العظيم، نتفقه في دين الله، يجلس لأهل العلم والبصيرة في العلم، علماء السلف الصالح، نبحث عنهم، نسأل عنهم، نأخذ الدروس على أيديهم، نتعلم ذلك إما مباشرة ومشافهة، وإما عن طريق هذه الوسائل اليوم. والحمد لله التي أنعم الله عز وجل بها على كثير من الناس، فاستغلوها استغلالا نافعا مفيدا. يجاهد الإنسان نفسه حتى تعمل بما فقه، يجاهد الإنسان نفسه حتى تبلغ دين الله عز وجل وتعمل بما عمل بما علمت، يجاهد نفسه حتى تصبر على الأذى الذي يصيبها. ومن أعظم الأذى أذية الشيطان للإنسان وقيده له. إن الشيطان لنا بالمرصاد، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا عاصم منه إلا من عصمه الله عز وجل. فالجأوا أيها الإخوة إلى الدعاء، أعظم وسيلة للثبات على دين الله والفقه في دين الله والأخوة الإيمانية بين الناس، والتي أوصي نفسي وإياكم بها أن نتآخى فيما بيننا، ونبذل الأسباب التي تكون بها الألفة، يكون بها الصلاح بين الإخوة. واحذروا أيها الإخوة أسباب النفرة وأسباب الفرقة، احذروا سوء الفهم وسوء الظن بالناس حتى لا يكون سببا في فرقتكم. والله من أعظم أسباب الانحراف والفتن والقتال أن تحصل الفرقة بين الناس ويحصل سوء الظن بينهم، فلا بد من التناصح والتعاون والتآخي والألفة، بذل السلام، الزيارة، التعاهد الإخوة، تعليمهم من يحتاج منهم إلى تعليم، الجلوس برفق، الدعوة بحكمة. احذروا العنف أيها الإخوة، لا بد من أننا نمتثل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان رفيقا في دعوته الناس، حتى مع المبتدعين، وحتى مع الغلاء، وحتى مع الجفاء، كان يدعوهم بالتي هي أحسن، يدعوهم بالرفق بالتي هي أحسن، وكل شيء في موضعه حسن. لا بد أن نعلم كيف ندعو إلى الله، وكيف نتعلم العلم، وكيف نثبت على ديننا، وندعو الله دائما بالثبات على دين الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربي لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم جزاك الله فيكم، جزاك الله خير. ومعنا أسئلة للإخوة الحاضرين، كان هناك وقت المجلس أحيانا. معنا بعض الأسئلة للإخوة الحاضرين شيخنا، الله يوفقكم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل يقول تناولت حبة دواء بعد السحور ثم نمت، وبعد استيقاظي من النوم نظرت إلى الساعة وقد مر على الأذان 8 دقائق فابتلعت باقي الحبة التي كانت في فمي، فما حكم والحالة هذه؟ تسمعني شيء؟ هذا سائل يقول تناولت حبة دواء بعد السحور ثم نمت، وبعد استيقاظي من النوم نظرت إلى الساعة وقد مر على الأذان 8 دقائق فابتلعت باقي الحبة التي كانت في فمي، فما حكم الحالة هذه؟
إذا كان الأذان على الوقت بعد قرب الفجر،
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هناك رجل أفطر قبل الأذان 4 دقائق لأن أحد أفراد أسرته أخبره بأنه قد أذن، وبعد ذلك اتضح بأنه أكل قبل الأذان، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟
هذا اليوم إن شاء الله بعد يوم رمضان على الإنسان أن يتثبت، فبعد التثبت في الدين من الأمور المهمة. تجد الإنسان يتثبت في ماله وفي تجارته وفي أهله، كذلك ينبغي له أن يكون أشد تثبتا وأشد حرصا على دينه. نعم.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما هي صفات زكاة الفطر؟
تفضل.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما هي صفات زكاة الفطر وما هي أصنافها وهل تزي مالا أم لا؟ جزاكم الله خير.
أصنافها فقد ذكرت في الحديث، ولكن ما كان غالب قوت البلد تخرج منه، إن كان الأرز، إن كان البر، إن كان القمح، إن كان الشعير، إن كان التمر، غالب قوت البلد تخرج منه زكاة الفطر، ومقدارها 3 كيلوات، كيلوات المعروفة 1000 جرام كيلو، تخرج ولا تخرج قيمة لها، ولا يجوز إخراج الدراهم بدلا عنها، وتخرج في بلد الصائم على الفقراء والمساكين. نعم.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يؤخر الصلاة وذلك لأنه يعمل ويقول إن العمل عبادة، هل ورد نص بأن العمل عبادة؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خير.
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لحال من الأحوال إلا لمن جاز له الجمع والقصر المسافر أو صاحب عذر شرعي كالخائف أو المريض، وأما الاحتجاج بالعمل والاحتجاج بأن هذا يعني العمل عبادة فغير صحيح وغير معذر أبدا، وعليه أن يتوب من فعل ذلك، يتوب إلى الله عز وجل ويقضي تلك الصلاة ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. لم يتركها رسول الله في مواقع القتال وبريق السيوف. نعم.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول نريد كلمة على الميراث بجميع أنواعه في المال والمنازل والذهب، لأنه يحصل الظلم من بعض الناس اتجاه أخوانهم.
الله عز وجل قد تولى قسمة الميراث في كتابه الكريم، وما ذلك إلا دليل على أهمية قسمة الموارد. فالذي أوصي به إخواني جميعا إذا مات الميت وترك مالا ينبغي قسمته على ما ذكر الله عز وجل في كتابه وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. يرجع إلى أهل العلم وأهل الخبرة فيقسم الميراث أيا كان نوعه المال، سواء كان من الذهب أو الفضة، سواء كان من عروض التجارة أو كان من العقارات، ولو شيئا يسيرا ولو قضيبا من أراك ورثه ذلك وله قيمة، يجب عليه أن يقسم بين الذكر وبين الأنثى وبين القريب والبعيد على وفق قسمة الله عز وجل. وهناك من الأمور الخطيرة التي تحصل حتى في بلد هنا عندنا أنه يحصل حظم لشأن المرأة، فتجد أن الرجال يقتسمون المال ولا يعطون المرأة شيئا، أو يقتسمون الفاخرة من المال ويعطون المرأة الدنية من المال، وهذا والله من فعل الجاهلية نسأل الله العافية. ينبغي لنا التناصح والتعاون ولا يجوز تأخير قسمة المواريث حتى لا يدخل الشيطان بين الإخوة وبين الأقارب، لأنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. أرضكم الله وأعانكم.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سؤال أخير نختم به هذا اللقاء. هذا سائل يقول: هناك وقت محدد بعد الأذان كجعل الوقت في صلاة الظهر بينه وبين الإقامة 20 دقيقة، يسأل يعني ما يعني هل هناك وقت محدد أم لا؟
الرسمية لولاة الأمر فينبغي مراعاته، والأصل أن الإقامة تقام متى حضر الناس وحضرت الجماعة، لكن إذا بين وحدد من قبل ولي الأمر وإدارة الأوقاف فينبغي التقيد به لأن فيه المصلحة، وهذا أصل يعتبر من الأصول التي فيها السمع والطاعة. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.